بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة 11 من شوال نستأنف الدروس في هذا الكتاب الذي سمعتم، وهو كتاب السنة للبربهاري. وهذا الكتاب هو من أجل الكتب في هذا الموضوع في باب العقيدة وفي جميع الأحكام التي تعرض لها. هذا المقطع القصير الذي سمعتم يقول، قال المؤلف: وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا، يعني برأيك. يعني القرآن يفسر بعضه بعض، وكذلك السنة يفسر بعضها بعضا، والسنة موضحة ومفصلة ومبينة لما في كتاب الله، وهي وحي، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنحن نقرأ في كتاب الله إقام الصلاة في عدد من المواضع، لكن ما جاء فيها أننا نصلي الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ركعتين. هذا لا تجده. تقرأ المصحف من أوله إلى آخره لا تجد فيه ذلك. إذن من أين أخذنا هذه الصلوات وبهذه الكيفيات؟ هذه أخذناها من السنة، والسنة ليلة الإسراء والمعراج أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا إلى البيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات، وتجاوز السماوات جميعا، سماء بعد سماء، وكلما وصل سماء جبريل يقرع الباب فيقولون: من؟ فيقول: محمد. فيسألون ويقول: أو قد بعث إليه؟ بمعنى أن الملائكة عندهم خبر، عندهم علم من الله عز وجل أن محمد سيبعث، ورسالته رسالة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والأنبياء قبله كان كل نبي يرسل إلى قومه. في هذا الإسراء والمعراج فرضت هذه الصلوات الخمس، وفي صبيحتها نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى هذه الصلوات حيث نزل جبريل، فصلى به هذه الصلوات الخمس بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات. في أول يوم صلى به في أول الوقت، وفي ثاني يوم نزل وصلى به في آخر الوقت، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة موقتة، لها أوقات، لا يجوز أن نصليها قبل هذا الوقت ولا أن نؤخرها بعد هذا الوقت. وصلاة الجماعة واجبة، والله عز وجل أخبر في كتابه عن إقامة هذه الصلاة حتى في وقت الحرب، في وقت المسايفة، والتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. بمعنى أن هذه الصلاة يجب أن تؤدى في هذه المساجد التي بنيت من أجلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته أول عمل بدأ به بناء هذا المسجد. فالمساجد لم تبنى للزينة فقط، وينبغي أن تصلح المساجد وتنظف وتطيب، ولكن هي للعبادة، ويجب أن تؤدى هذه العبادة في وقتها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الرسول صلى به جبريل ثم هو أمر أمته أن يصلون كما يصلي. ونقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم صلوات الرسول عليه الصلاة والسلام بجميع كيفياتها، لم يتركوا شيئا. إذن الصلاة موجودة في كتاب الله، ولا يكفي أن نقف عند كتاب الله ونقول أننا نكتفي بالقرآن، لأن الرسول أخبر أن فيه طائفة ستأتي وتقول يكفينا كتاب الله، وهم الذين يسمون بالقرآنيون. فهؤلاء قد أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كيف يصلون ومتى يصلون إذا اكتفوا بالقرآن؟ لا يمكن أن يصلوا الصلوات على هذه الكيفية ولا بهذه الأعداد ولا في هذه الأوقات. إذن القرآنيون أصحاب ضلال. الذي يأتينا يقول أكتفي بالقرآن كتاب الله يكفيني، نقول له لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي الكتاب ومثله معه، فالوحي سنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذه من الأمثلة، لأن المؤلف يقول وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقص شيئا. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني آيات متشابهة وآيات واضحة وبينة، فالعلماء يردون المتشابه إلى الواضح وإلى البين لأنه يفسره، وإذا لم يجدوا ذلك يجدوه في السنة، لأن السنة موضحة ومفسرة ومبينة لما في كتاب الله. وسنسمع من القارئ أمثلة كثيرة تبين هذا المعنى وترد على الذين يدعون أنهم يكتفون بكتاب الله ولا يحتاجون للسنة، والسنة وحي من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقص شيئا، قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال حفظه الله تعالى فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن فيه آيات محكمات واضحة المعنى لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها، وآيات متشابهات تحتاج في تفسيرها إلى غيرها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كالمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، كل هذا موجود في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الزيغ يأخذون المتشابه ويتركون المحكم لأنهم يريدون الفتنة، ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون طرفا وهو المتشابه ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه ويقيده ويبينه. أما الراسخون في العلم الثابتون في العلم فإنهم يقولون كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويوضحه ويبينه لهم، فيعملون بالقرآن كله وبالسنة كلها ويقولون كل من عند ربنا.
نعم.
أما أهل الزيغ فيأخذون طرفا ويتركون الطرف الآخر ويقولون هذا من القرآن. نعم هو من القرآن، ولكن هو في نفسه غير واضح يحتاج إلى توضيح، والله قد وضحه في آيات أخر، ورسول صلى الله عليه وسلم قد وضح في أحاديث صحيحة، فيرد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى بعضه، فيفسر بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، ويوضح بعضه بعضا. هذه طريقة أهل العلم الراسخين. أما أهل الزيغ فإنهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه، وهذا موجود في كل زمان ومكان. بعضهم يفعل هذا عن تعمد ويريد التضليل، وبعضهم يفعل هذا عن جهل لأنه متعالم لا يدري، لم يدرس الأصول ولم يدرس علوم القرآن وعلوم الحديث والمصطلح وأصول الفقه، لم يدرس هذه الأمور. غاية ما هناك أنه كثير المطالعة وكثير الحفظ، فظن أنه عالم إذا كان يحفظ كثيرا ويطالع كثيرا، لكن ليس عنده أصول العلم وقواعد العلم لأنه لم يتعلم على أهل العلم، فهذا على جهل، وهو في نفس الأمر ضال، لأن الطريق الذي يسير فيه طريق ضلال. أمور الدين وأمور الأحكام الشرعية تحتاج إلى عناية، وتحتاج إلى تعلم، وتحتاج إلى تلق عن أهل العلم.
نعم، على كل حال كما سمعتم، يعني الآيات المتشابهة ترد إلى الآيات المحكمة وكذلك إلى السنة فتفسرها، ولا يمكن أن يعلم هذا إلا من جلس عند العلماء. فكثير من الشباب جزاهم الله خير عندهم العاطفة وعندهم المحبة للإسلام، فيأخذون بعض النصوص ويتركون البعض، فيحفظون هذه النصوص ويظنون أنهم علماء، فيكون ضلالهم للناس أكثر مما يصلحون. فينبغي للمسلم ولا سيما لطالب العلم أن يأتي إلى العلماء ويجلس عندهم. كثير الآن من الإخوان الموجودين أكثرهم ليسوا من طلاب العلم الذين يدرسون هذه القواعد، أصول الفقه، المصطلح، الأمور الأخرى التي يبين بعضها بعضا، وإنما طلاب العلم هم الذين عليهم ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يجلس عند العلماء ولا يكتفي بما يحفظه كما قال الشارح من الأشياء المكتوبة أو الأشياء المسموعة، ثم يجعل نفسه شيخا ثم يلقي محاضرات وكلام في التلفزيون وفي القنوات الفضائية وهو لا يعلم من العلم شيئا. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى العلماء حتى يأخذ عنهم مثل ما أخذهم عن قبل من قبلهم، يعني الصحابة أخذ عنهم التابعون، والتابعون أخذ عنهم تابع التابعين، وهكذا من عالم إلى عالم، كل من يأخذ عمن سبقه. ولا يكفي للإنسان أن يكون كما يقولون شيخه كتابه، يقرأ الكتاب قد يقرأ أشياء لا يفهم معناها فيفسرها على خلاف تفسيرها. فينبغي لطالب العلم أن يجلس عند العلماء ويسمع منهم، ثم بعد ذلك سيأتي وقته، لا يستعجل. يعني هو الآن شاب عمره 18 سنة إلى 20 سنة، والعلماء الذين أفنوا أعمارهم الذي عمره 70 سنة إلى 80 سنة، ينبغي أن يجلس عندهم وأن يسمع منهم. فإذا جلس عندهم وسمع منهم بعد فترة سيكون شيخا إن شاء الله، ويعلم الناس بما يستطيع أن يبلغه لهم على الطريق الصحيح السليم من المغالطة التي قد تضره هو قبلهم. نعم.
صحيحكم. قال حفظه الله تعالى: فهم بين أمرين، إما زائغ يعرف أنه مخطئ ولكن يريد التضليل ويقول هذه آية وهذا حديث وأنا أستدل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويغر الناس، وإما جاهل لا يدري ما طريقة الاستدلال ولا طريقة فهم النصوص، لا يعرف هذه الأمور لأنه لم يتعلم على أهل العلم فإنما تعلم على الورق، فالأمر خطير جدا. ولذلك يتعين على طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يدرسوا دراسة حقيقية على أهل العلم وعلى أهل البصيرة إن كانوا يريدون الهدى والخير، وإلا فالمسألة خطيرة جدا. وليس الأمر مقصورا عليهم أنهم يهلكون وحدهم، لكن يهلكون غيرهم ممن يقتدي بهم ويتبعهم. فأدلة الشرع مترابطة بعضها ببعض، والأحكام الشرعية مترابطة، والذي يقطع الصلة بينها يقطع ما أمر الله به أن يوصل، ويكون من الذين قال الله فيهم: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والعياذ بالله.
تفضل كمل.
قال حفظه الله تعالى: قوله ولا تقس شيئا، المراد القياس الباطل، مثلا قال الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وفي الآية التي بعدها قال: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. جعل عدة الوفاة سنة كاملة، بأي الآيتين تأخذ؟
يعني سمعنا الآن هو يمثلنا بأمثلة حتى طالب العلم يفهم ذلك. ذكر الآية الأولى وذكر فيها العدة، تربصن بأنفسهن أربعة أشهر. الآية الثانية: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هو يقول بأي شيء نأخذ؟ نسمع الآن.
قال حفظه الله تعالى: العلماء جمعوا بين الآيتين بأن الآية الأخيرة هذه كانت في أول الأمر، كان في أول الأمر المتوفى عنها تبقى في بيتها سنة كاملة في العدة، ثم خفف الله جل وعلا فأنزل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن، يعني بلغن أربعة أشهر وعشرا، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، لا جناح أن تخرج من العدة وتتزوج وتتزين وتتطيب لأنها انتهت عدتها.
هذه آيتين بين لنا المعنى الذي اشتملت عليه. فلو جاء جاهل وأخذ بآية وترك الأخرى هذا يضل الناس، وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم. نعم، في أمثلة أخرى.
نعم. قال حفظه الله تعالى: الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أي اليدين تقطع؟ ومن أي مكان تقطع؟ وكم المبلغ الذي تقطع به اليد؟ كل هذا ليس في القرآن، هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وكل الله إليه بيان القرآن، فبين أن التي تقطع اليد اليمنى، والقطع من مفصل الكف، وأنه لا يجوز القطع إلا إذا بلغت السرقة النصاب 3 دراهم أو ربع دينار، والسنة مفسرة للقرآن.
سمعنا هذه الآية، الله عز وجل أمر بقطع يد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن السارق هذا أولا ما هو المال الذي ينطبق عليه أنه مسروق؟ لو أن إنسان الآن يمشي في السوق وإنسان جيبه مملوء وأدخل واحد يده في جيبه وأخذ منه 1000 أو 2000 أو أكثر، هذا لا يمكن أن تقطع يده في هذه السرقة، لأن هذا لا يسمى سرقة. لماذا؟ لأن المال ليس هذا حرزه، لأن كل مال له حرز. فلو أن إنسانا جاء وكسر الباب ودخل البيت وأخذ ربع دينار كما سمعنا، هذا تقطع يده. لماذا؟ لأنه أخذ المال من حرزه، أي من حرز مثله. أما لو أخذه من جيب إنسان فهذا اختلاس. هل معنى ذلك أن هذا يترك ويأخذ أموال الناس؟ لا، هذا يعزر. يعني هذا إذا جاء به إلى الحاكم لا تقطع يده، ولكنه يعزره بما يمنعه من هذا العمل، وإنما الشرع هو الذي بين ذلك. ثم اليد، اليد من هنا إلى هنا كلها هذه يد، من أين تقطع اليد؟ قال بعض الخوارج أنه يمكن تقطع من هنا. لماذا؟ لأنهم لم يرجعوا إلى السنة، وظنوا على أن كلمة اليد تقطع من الجهة اللي هي تنتهي بالتسمية باليد، لكن السنة وضحت أن اليد تقطع من هنا، يعني يقطع الكف. فهذه السنة هي التي وضحت هذه الآيات التي ورد في كتاب الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن السنة موضحة وشارحة ومبينة لما في كتاب الله. والذين يسمون القرآنيون والذين أخذوا بهذا المنهج، هذه بدعة قديمة ما هي جديدة، في زمن عمران بن حسين يعني الصحابي الجليل، في ذاك الوقت نشأت هذه الفكرة. وقال له سائل: أنتم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله، يعني رجل من حفاظ القرآن، فهو يحفظ القرآن ويقول لهذا الرجل: أنتم تحدثون بأشياء لا نجدها في كتاب الله. فنسمع ماذا قال له. قال له: أنت تقرأ كتاب الله؟ قال: نعم. قال: قرأت وليطوفوا بالبيت العتيق؟ قال: نعم. قال كيف الطواف وكم شوط تطوف وكيف تعمل في الطواف؟ ما وجد جواب، لأن الحج وتفاصيل الحج كلها جاءت في السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات من هنا من هذا الوادي المبارك، ثم مضى وأدى كل ما ينبغي أن يؤدى في الحج، وكلما عمل عملا قال لأصحابه خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. إذن كل الأحكام التي جاءت في قضية الحج كلها مفصلة ومنصوص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى. فقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، ما يدري كم يطوف، هل تطوف 7 أشواط أو تطوف أقل، كل هذا يطلق عليه طواف. إذن التفصيل جاء في السنة، فالسنة موضحة وشارحة ومبينة للقرآن. ثم قال له عمن أخذتم هذا، يعني قضية الطواف، قضية الصلاة، قضية الأعمال جميعا مفصلة، ألم تأخذوها عنا ونحن أخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن السنة جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة أخذوها عنه ثم بينوها لمن جاء بعدهم. من خالفهم إما أن يكون زائغ فتنطبق عليه هذه الآية، يعني الله أنزل هذا القرآن آيات محكمات وآيات متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمعنى هذا على أن الذين يتبعون المتشابه إما أن يكون لا يفهم شيئا، وهذا لا ينبغي له أن يدخل نفسه في ذلك، وإما أن يكون الزائغ، والزائغ هذا الله عز وجل بين حكمه. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: الله أمر بإقام الصلاة، كم الصلوات وما هي مواقيتها وما هي أعداد الركعات؟ من الذي بين هذا؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، فالمسألة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى فقه في دين الله عز وجل.
نعم.
كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا يدل على أن الذي يقتل المؤمن يكون كافرا خارجا من الملة. لكن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، فسمى القتيل أخا للقاتل في قوله من أخيه يعني القتيل، فدل على أن القاتل لا يخرج من الإسلام وأن الأخوة الإيمانية باقية. فيكون المراد بالكفر في قوله لا ترجعوا بعد كفارا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وكذلك في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين، دل على أنه لا يزول الإيمان بالاقتتال بين المؤمنين، وإنما هذا كبيرة من كبائر الذنوب وهو كفر أصغر. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، جعل المتقاتلين إخوة. فلابد من التروي في هذه الأمور والتفقه في دين الله وأخذ العلم من مصادره وعن حملته.
نعم. هذا الحديث كما سمعتم، الرسول قال هذا القول: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ونحن الآن في زمن الفتن، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقتل في آخر الزمان ما يدري ما هو ذنبه، ما يدري فيما قتل. فينبغي للمسلم أن يكون محتاطا لنفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الشاب الذي ما جلس عند العلماء ولا سمع منهم سيحكم على من قتل واحدا فهو كافر بنص الحديث هذا، ولكن هذا الحديث وضحته السنة ووضحه القرآن أيضا، لأن الحديث فيه متشابه وكذلك السنة فيها متشابه. الله قال هذا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. إذن الإنسان هذا الذي يقتل إنسانا معصوم الدم فهذا يقتص به فيه، إن قبل أهله الدية وسمحوا دفعت فيه الدية، وإن امتنعوا وأرادوا القصاص وتوفرت شروط القصاص قتل قصاصا لا كفرا. إذن القتل ليس كفر، وإنما هو كفر مقصود به الكفر الأصغر الذي هو الكبير التي لا تخرج صاحبها من الإسلام. المذاهب التي سبقت والأفكار التي سبقت، كان الخوارج عندهم الكبيرة من ارتكبها فهو كافر، من ارتكب كبيرة فهو كافر، يعني إن زنى أو سرق أو شرب خمرا فهو كافر. هذا الكلام الذي قالوه صادموا القرآن، مع أنهم يقولون نحن نستدل بالقرآن. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين. إذن القاتل يقتل وليس بكافر، لو كان كافرا ما قبلت فيه الدية ولا قبل فيه العفو، وإنما يكون كافرا ويقتل. السارق لو كان السرقة كفر ما قال الله عز وجل اقطعوا يده، اقطعوا يد السارق، قال اقطعوا رقبته، لأن الكفر الكافر تقطع رقبته. وهكذا الزاني إذا ارتكب معصية الزنا فمعنى على كلامهم أنه يقتل، والله عز وجل يقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فكيف يجلد 100 جلدة وهو كافر؟ إذن هؤلاء لا استدلوا لا بالقرآن ولا استدلوا بالسنة، وهذا ما يوضحه ويبينه إلا العلماء. فينبغي لطلاب العلم أن يذهبوا إلى العلماء ويدرسوا عليهم، ثم بعد ذلك المجال أمامهم واسع إن شاء الله، ويعلم الناس الخير على المنهج الصحيح السليم الذي هو مرتبط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ستأتينا أمثلة. الإمام مالك كان يدرس في هذا المسجد، وجاء واحد من الذين في قلوبهم الزيغ والضلال فوجه له هذا السؤال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك رحمه الله أول سؤال يسمعه بهذا المعنى من هذا الرجل، فذكر العلماء أنه أصابته الرحضاء، يعني سكت قليلا، ثم بعد ذلك رفع رأسه وأجابه بهذا الجواب ونفذ فيه الحكم الذي سنسمعه. قال له: الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب. هذا يريد يضلل الناس في باب الأسماء والصفات. الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني الاستواء من لغة العرب معروف معناه، الكيف مجهول لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم قال له: ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من الحلقة، يعني طرده من حلقته، لأنه ما كان سؤاله سؤال استفسار، واستفسار يعني من عالم، وإنما سؤاله للإضلال. الرحمن على العرش استوى، كل الآيات اللي وردت في كتاب الله عز وجل في باب الأسماء والصفات لم يسأل عنها أحد من الصحابة، لأنها كلها عندهم واضحة، فالقرآن نزل بلغتهم ويفهمون معناه، وما أشكل عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أخبر في أسئلة سألوها: يسألونك عن الخمر والميسر. فهذه أسئلة وجهوها لأنه كان عندهم إشكال. يسألونك عن الأهلة، يعني كيف القمر يبدأ صغيرا ثم يكبر. الله أجاب على هذه الأسئلة. يسألونك عن الأهلة، الله قال: قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس وللحج، مواقيت للناس لأن لهم معاملات ومكاتبات واتفاقات، فهذه الاتفاقات تكون لشهر كذا للوقت الفلاني، يعني أشياء محددة. فكانت الإجابة من الله عز وجل على الأشياء التي أشكلت عليهم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كذلك يسألونك عن المحيض، الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض. الشاهد أن الأشياء التي أشكلت عليهم سألوا عنها، لكن لم يرد سؤال عن صفة من صفات الله عز وجل، لأن كل ما جاء في كتاب الله عن أسمائه وصفاته كلها واضحة عندهم. هذا الرجل الذي جاء للإمام مالك وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كلامه هنا عن الكيفية، فالكيفية مجهولة، يعني المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وقال لا أراك إلا مبتدعا، فأمر أن يخرج من الحلقة لأنه فيه نوع من الجرب، والعلماء يعرفون وأهل المواشي يعرفون، إذا كان عنده إبل وفي بعير في جرب، إذا لم يخرجوه من الإبل فتنتقل العدوى من هذا إلى هذا، فأمر بإخراجه.
شكرا.
هذا السؤال يعني حول الموضوع، فنجيب السائل لأنه لو كان بعيدا لم نجيبه. يقول هل صحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر لا يخرج من الملة، أم هو كفر أكبر، أم هناك تفصيل؟ إذن هو يعرف التفصيل، لو رجع لكتاب ابن القيم لوجد فيه هذا التفصيل. إن كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله يرى ويعتقد أن غير ما أنزل الله أفضل مما أنزل الله أو مساوي له، أو أنه يرى أنه يجوز له أن يحكم بهذا أو يحكم بهذا، هذا حكم عليه بالكفر. فهمت هذا التفصيل السائل؟ يقول ابن القيم في الإجابة، لأنه تعرفون في الآيات التي استند إليها هذا السائل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، هذه ثلاث آيات كلها في سورة المائدة في هذا الموضوع. فالعلماء فصلوا، إن كان هذا الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله، أعيد الكلام حتى تحفظونه، إن كان يعتقد هذا الحاكم أن غير ما أنزل الله أفضل مما أنزل الله، هذه درجة، أو يعتقد أنه مساوي له، يعني ما في فرق بين هذا وهذا، أو أنه يجوز له أن يحكم بهذا أو يحكم بهذا، إذا كان يعتقد هذه الأشياء فهذا كافر. أما إذا حكم، يعني واحد أعطاه رشوة وحكم له بغير ما أنزل الله في هذه القضية، فهذا ليس بكافر، وإنما هو مرتكب كبير، ولو سميناه كفر فنسميه كفر أصغر، مثل ما جاء في هذا الحديث لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والآية بينت على أن المسلم لو قتل لا يكون كافرا وإنما يقتل به، وبينت الآيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني جعله أخ القاتل، جعله أخ للمقتول للورثة، فإذا عفى الورثة عن هذا القاتل فلهم ذلك، أرادوا يأخذوا القصاص، والقصاص كما هو معلوم لابد أن يكون يتوفر فيه الشروط، لأنه لو قتل خطأ فهذا لا يقتل به، وإنما يقتل بالقتل العمد إذا تعمد وقتله بالآلة القاتلة. ثم بين أيضا في الآيات الأخرى وكلها في سورة فدل على أن القاتل لا يخرج من الإسلام، وأن الأخوة الإيمانية باقية، فيكون المراد بالكفر في قوله لا ترجع بعد كفارا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وهو ما سبق ذكره عن هذا السؤال، بأن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا لم يكن يعتقد ذلك وإنما لعب عليه الشيطان وأعطاه رشوة وعملوا له أي حاجة فحكم في هذه القضية بغير ما أنزل الله، فهذا لا يعد كافر، وإنما يعد ارتكب يعني كبيرة من الكبائر سيعاقب عليها، لكن ما يعاقب عليها بالكفر بحيث أنه يقتل بأنه أصبح كافرا. نعم.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى وكما أن في القرآن آيات متشابهة ف فكذلك في الأحاديث أحاديث متشابهة يرد بعضها إلى بعض فيوضح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء.
محمد بن سيرين من العلماء الأفاضل، العلماء الأتقياء. هذا السائل الذي سأله ما سأله مستفسرا عن قضية مشكلة عليه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب على المسؤول أن يجيب السائل ويجيبه بما يعلمه من الحق إذا كان عنده علم، أما إذا لم يكن عنده علم فلا يجوز له أن يضله، لأن ضلاله سيعود عليه هو أولا. هذا الإمام هو إمام، قال له هذا الرجل بهذا السؤال وطلب منه أن يجيبه عليه، امتنع ولم يجيبه، فهو يقول: لا تمكنه من نفسك، لأنه لم يسأل هذا السؤال يريد الاستفسار عن قضية مشكلة عليه، وإنما يريد البلبلة ويريد أن يدخل القضية في فتنة للناس. أنت لو أجبته بدون علم فهذه مشكلة أكبر، فالأولى أن تتركه ولا تجيبه. نسمع الشرح.
قال حفظه الله تعالى: قوله ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. إذا أردت أن ترد على أهل البدع فلا ترد عليهم بجهل، فإن هذا يزيد البلاء بلاء، فلا ترد عليهم إلا بعلم. إذا كان عندك علم واستعداد لمعرفة الرد فرد، وإلا فلا تدخل في هذا الميدان، فيكون ما تفسد أكثر مما تصلح. لا ترد عليهم بهواك أو بما يتراءى لك من الفكر، لا ترد عليهم إلا بعلم، وإلا فتوقف.
كثير من الشباب يعني إذا سئل لابد أن يجيب، يعني يرى أنه إذا لم يجيب معناه أنه عنده نقص، وقد يقول له الطلاب هذا ما يفهم شيء، وهذا لا ينبغي. العاقل لا يجيب إلا بالشيء الذي يعرفه، وينبغي لطالب العلم أن يقف عند هذا الحد. فإذا سئل عن مسألة وهو عنده علم فعليه أن يجيب فيها، أما إذا لم يكن عنده علم فلا ينبغي له أن يدخل نفسه في ذلك، لأنه قد يجيب بخطأ، وهذا الخطأ قد يترتب عليه مسائل من هذا الرجل ومن غيره. فينبغي لطالب العلم أن يقف عند حده، وأن لا يتجاوز الأمور التي قد تضره وتضر غيره، بل وتضر بالإسلام والمسلمين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله فإنك أمرت بالسكوت عنهم. إذا لم يكن عندك علم فاسكت. نعم، اكره ما هم عليه وأنكره بقلبك، لكن لا تتدخل معهم في رد بدون علم، فيكون ما تفسد أكثر مما تصلح.
نعم.
قوله ولا تمكنهم من نفسك، لأنك إذا رددت بجهل مكنتهم من أنهم يردون عليك ويتغلبون عليك ويذكرون الأخطاء التي وقعت فيها، فتكون أنت المخطئ. لكن إذا رددت بعلم وحجج ما استطاعوا أنهم يردون عليك.
نعم، لأن الإجابة على الأسئلة لابد أن تكون بعلم، فلو أجبت بأخطاء هم قد يعرفون هذه الأخطاء وسيشنعون عليك، وسيبين للناس أن هذا الرجل لا تسمع منه لأن عنده وعنده، فينبغي لطالب العلم أن يقف عند حده، وهذا الذي ينبغي. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة. محمد بن سيرين من كبار التابعين ومن أهل العلم المشهورين، ومع هذا لم يدخل في الرد على هذا الرجل، لأنه يرى أن الرد عليه لا يجدي، لأن سؤاله ليس سؤال علم وإنما سؤال تعنت، وهذا من الحكمة، لأن قصد أهل الشر أن يثيروا الشر. فهو لما أدرك منهم هذا وأنهم ليسوا مسترشدين ولا طالبين للحق وإنما يريدون التشويش، سكت عنهم وتركهم. والشاعر يقول: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت.
هذا ما عمله محمد بن سيرين، وهو قدوة لطلاب العلم للعقلاء، العاقل ينبغي له أن يقتدي بالعلماء وأن لا يجيب إلا عن الشيء الذي يعلمه. فالسائل الذي يسأل وهو لا يريد الاستفسار عن هذه القضية وإنما يريد أن يثير فتنة فهذا لا يرد عليه مطلقا، والراد لا ينبغي أن يرد إلا على الشخص الذي يريد أن يبين الحق لهذا الشخص حتى الآخرون لا ينخدعوا به. نعم.
أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، إذن من يقول أسمعك آية أو نريد أن نبحث في معناها وهو يعرف مقصوده وأنه ليس قصده الاسترشاد فإنه لا يجيبه ولا يفسر له الآية،
لأنه سؤاله لا يريد علما وإنما يريد أن يثير فتنة. حينما يقول له نجلس ونسمع عن هذه الآية ونبحث معناها، الآية كلها بحمد الله مفسرة والعلماء قد فسروا كتاب الله عز وجل، أهل السنة والجماعة فسروا كل ما في كتاب الله، فعلى طالب العلم أن يرجع إلى تفسيرهم. فإذا لم يستطع أن يفهم ما قالوا يسأل، والله عز وجل قد أرشدنا إلى السؤال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما تجلس مع إنسان لا يفهم شيئا ويريد أن يشوش عليك وعلى الآخرين فأنت لو تركته ما عليك إثم، لأن الله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنت من أهل الذكر. لكن هذا السائل لا يريد استرشادا وإنما يريد فتنة فلا تجبه ولا عليك شيء في ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. إذا فتح له المجال ربما يقع في قلب ابن سيرين شيء من شبهاته فهو يريد سد هذا الباب.
نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس قد رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم.
هذا في زمنه، في ذاك الزمن في القرن الرابع وفاته 350 أو كذا حولها 329 وفاة هذا الرجل. في تلك الفترة كانت الفتن منتشرة والتحريف لكتاب الله وسنة رسوله كذلك، وسببها كما ذكر العلماء حينما المأمون يعني طلب يعني تفسير كتب السابقين وعمل مكتبة سميت بيت الحكمة، فترجموا أشياء ليس الإسلام في حاجة إليها، يعني كونهم ترجموا العقائد وما يتعلق بالعقائد والفلسفة ليس هناك حاجة لمثل هذه العلوم، الحاجة كانت للطب وللأمور أمور الدنيا التي يستفيدون منها، أما العقائد فأولئك قد ضلوا في عقائدهم. فحينما ترجمت هذه الكتب واعتنقها كثير من الناس الذين يريدون أن يضلوا الناس انتشرت الفتنة. نسمع لهذا التعبير، يقول إذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، متى يقول هذا الكلام؟ إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي. الجهم بن صفوان هذا هو الذي أثار الفتنة في باب الأسماء والصفات وقتل، ولكن لكل مورث وارث فانتشرت آراؤه وأفكاره بين الناس. يقول هنا يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية. حديث الرؤية يعني أحاديث متواترة في صحيح البخاري في كتاب الرؤية في كتاب التوحيد 10 روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ أجابهم الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال المحدد فقال نعم إنكم ترونه كما ترون القمر ليلة البدر هل تضامون في رؤيته؟ يعني ليلة البدر يعني ليلة 14، إذا كان القمر ليلة 14 في السماء والناس كلهم في الأرض، هل في أحد يغطي على أحد أو كلهم يرونه؟ تسمع التعبير هذا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ترونه كما ترون القمر ليلة البدر، ثم قال هل تضامون في رؤيته؟ يعني القمر ليلة 14 الناس كلهم موجودين في الأرض ويشاهدون القمر، ما في أحد يغطي على الثاني. أخبر على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة مثل هذه الرؤية، فهو لم يشبه المرء بالمرء، وإنما شبه الرؤية بالرؤية، يعني ترون الله عز وجل كما ترون هذا القمر. هؤلاء قالوا هذا الكلام بدعة، وهذا تأويل وتحريف لهذه النصوص. ردهم يقول نحن نعظم الله. طيب تعظم الله، لماذا ترد هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك قضية النزول، الله عز وجل يعني أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أنه إذا كان في الثلث الأخير من الليل الله ينزل إلى السماء ثم يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى طلوع الفجر. هذا الحديث أولون، قالوا هذا الذي نزل ملك. طيب الله عز وجل يقول في هذا الحديث هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل الملك جبريل لما ينزل يقول لهم هذا القول؟ كان يقول، لو كان الكلام التأويل صحيحا كان يقول، يقول ربكم، يقول ربكم، من يسأله يعطيه، من يستغفر له يغفر له، لم يقول هذا. إذا الحديث الصحيح في النزول، وهذا النزول أثبتها للسنة والجماعة على الكيفية التي يريدها الله عز وجل. لا يجوز للمسلم أن يدخل عقله في نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا وجد الدليل الذي يدل على ذلك. هذا ليس من المتشابه، هذا من الأمور الواضحة. لكن هؤلاء حينما يسمعون هذه الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون نحن نعظم الله، ما في شك الله عز وجل معظم، كل المسلمين يعظمون الله، لكن ما تعظم الله برد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تحريف، الكلام هذا تحريف وتضليل. فهو يقول إذا سمعت الإنسان يقول مثل هذا القول حينما يسمع النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل جهمي. الجهمية مذهبهم كما عرفنا أنهم لا يثبتون لله اسما ولا صفة، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن هم يقولون لو أثبتنا لله اسم فقد شبهنا الله بخلقه. لماذا؟ لأن المخلوقين هم لهم هذه الأسماء، أما الله عز وجل فليس له اسم. يعني إغراق عندهم في التحريف. فهم عندما يقولون هذا القول هؤلاء يخالفون لكتاب الله عز وجل. الله عز وجل أخبر في كتابه أنه الرحمن الرحيم القادر، وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لو كانوا لا يفهمون هذه الأسماء ولا يفهمون معناها كيف يدعونه؟ إذن الله عز وجل وصف نفسه بأنه رحمن وأنه رحيم وأنه قادر وأنه قهار. أنت لما تسأل وتريد من الله عز وجل الرحمة هل تقول يا قهار ارحمني، ولا تقول يا رحمن ارحمني؟ يعني الله أخبر عن أسمائه أنها كلها حسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن المسلمون جميعا يعلمون معنى هذه الأسماء ويدعون الله عز وجل بهذه الأسماء المناسبة، يعني كل اسم يدعون به في مكانه الذي يليق بالله عز وجل. وقد ذكرنا في مناسبات سبقت أن أوس مع زوجته خولة التي ظاهر منها وقال هي عليه كأمه، وهذه كانت في الجاهلية أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، إذا شبهها بأمه بأخته بخالته حرمت عليه. هذا الرجل أوش قال لزوجته مثل هذا القول، فجاءت هذه المرأة تشكو على الرسول عليه الصلاة والسلام، تشكو ضعفها وتقول نثرت له قلبي، يعني تعبير عن الأبناء، إن ضممتهم إليه ضاعوا، يعني هؤلاء الأولاد إن ضممتهم إلى هذا الرجل ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد. وكثير منكم الآن في سن الرجال الذين عندهم أولاد، هل أحد من الرجال يستطيع ربي الولد الصغير؟ يعني يمكن لو جئت من العمل وقالت لك الزوجة امسك الولد هذا حتى حضر لك الغداء، إذا وصحك قلت ما أبغي لك لا غدا ولا خذي ولدك خلاص. وهي حملته في بطنها 9 أشهر، هذه المرة تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، أنا لا أستطيع أنفق عليهم. والله عز وجل قد أخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول شيئا إلا إذا أوحاه الله إليه، فالرسول يقول لها لا شيء لك عندي، يعني ما لك عندي حكم في قضية الظهار حتى هذه اللحظة. الله قال في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق 7 سماوات. عائشة في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة صحابية تخاطب الرسول بأدب، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهي تتحدث معه بأدب ما ترفع صوتها. عائشة تقول أنا بجوارها بعض الكلام يخفى عليها، ما أدري ماذا تقول، وسمعها الله فوق 7 سماوات. هل في مشابهة بين سمع الله وسمع المخلوق؟ هل هناك مشابهة؟ إذن هؤلاء أرادوا أن يضللوا الناس وأن يصرفوهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الحكم من الله نفذ الحكم، بين على أن الذي يظاهر من زوجته، اقرأوا الآيات سورة قد سمع تجدون الحكم في الذي يظاهر من زوجته ما هو حكمه. إذن هذه آية تبين وتلقم هؤلاء الحجر في أعناقهم في أفواههم، لأنه ختم الآية إن الله سميع بصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يعني تشتكي ضعفها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن نثبت لله عز وجل جميع الصفات على هذا الأساس، ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في قدرته ولا في علمه ولا في حكمته. كلما وردت آية فيها وصف لله عز وجل نثبتها على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن هذا يقول إذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره، أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إن نحن نعظم الله، يعني نعظم الله بماذا؟ لا نثبت له هذه الصفات التي جاءت التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، ما قال الصحابة وما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من موضع إلى موضع، إنما ورد الحديث يعني ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل كيف ينزل لا ندري، هذه الكيفية لا يعلمها إلا هو. إذن يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ فينبغي للمسلم أن يقف عند النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارجعوا لهذا الحديث في صحيح البخاري تجدون شرح العلماء لهذا الحديث. زعم أنه أعلم بالله من غيره، يعني الله عز وجل معناه هو الذي قال هذا القول، فمعنى أن الله عز وجل ما نزه نفسه، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعتقد ذلك. قال فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم، السوقة معناه العوام، يقول معظم الناس في ذاك الوقت، لأن هذا المؤلف يقول هذا القول يعني يحذر من هذا الرجل وأمثاله، يقول إذا سمعته يقول ذلك القول فاحذره ولا تسمع له، فإن معظم الناس يعني لا يفقهون هذه الأشياء، فينبغي لك أن ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
حسن الله عليك. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، لأن الجهمية إذا سمع أحاديث الصفات مثل حديث النزول وحديث رؤية المؤمنين الله عز وجل إذا سمعها قال إننا نعظم الله عز وجل، أي إننا نعظمه عن هذه الأحاديث، لأنها عنده تقتضي تشبيه الله بخلقه، وهذا تنقص لله، فيكون عنده أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تنقص لله وفيها تشبيه، فهو لا يريد تعظيم الله التعظيم الحقيقي، لكن له هدف من هذه الكلمة، هو يريد أنه لا يعمل بهذه الأحاديث.
هو إذا كان يريد لا يعمل لا يعمل، لكن كونه يضلل الناس ليس له حق. وسمعتم شرح الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذا الله عز وجل سميع بصير، يسمع دبيب النمل، بصير يبصر كل شيء، له ما فوق الثرى وما تحت الثرى. اقرأوا سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله عز وجل موصوف بهذه الصفات، الصفات الكاملة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون على حذر، أي لا يتكلم إلا بالشيء الطيب. الله يقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني لا يظن الإنسان أنه مفلوت، يعني كل واحد معه اثنان من الملائكة. الآن في الدنيا هذه لما يعلمون أن فيه جواسيس يحذرون، يخاف الإنسان ما يتكلم، لو قالوا تكلمت بكذا وكذا يأخذوك، يخاف، لكن ما يعلم على أن عنده من يسجل عليه هذا الكلام. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني كل كلمة تقولها فيه من يسجلها عليك. حينما ينشر الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قالوا: يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث بعد غد إن شاء الله.